مبكرة.
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياطي.
أهلا وسهلا بكم أيها السادة الكرام في العدد الأول من شهادة المجاهد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ضمن برنامج حوار في الذاكرة. فبعد تتبعكم للعدد الأول من البرنامج والذي كان مع المجاهد الراحل أحمد مهساس وبعده ياسف سعدي ومن الولاية الرابعة عمر رمضان والعقيد عمر بن عودة، ها نحن اليوم سنرافق نجل العلامة البشير الإبراهيمي في هذه الرحلة الأثيرية ليكون لنا حديث معه حول الحركة الوطنية في مراحلها الأولى، جمعية العلماء المسلمين وبعدها التعليمي والنضالي، وسنتطرق في الأجزاء الأخرى إلى مظاهرات من يماي من سنة 45، التحضير للثورة الجزائرية وكذا مراحل الثورة في الداخل والخارج واتفاقيات إيفيون واستقلال الجزائر وأهم الأحداث التي مرت بها الجزائر المستقلة. نرحب بالجميع وبك سيدي الفاضل. ربما أحمد طالب الإبراهيمي غني عن التعريف، وسنذكر أهم المناصب التي تقلدتها في الجزائر المستقلة: وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية من سنة 1982 إلى 1988، الوزير المستشار لرئيس الجمهورية الجزائرية من 1977 إلى 1982، وزير الإعلام والثقافة في سنة 1970 إلى 1977، ووزير التربية الوطنية من 65 إلى 1970. ربما قبل أن نخوض في الحديث عن أهم مراحل التي مررت بها في طفولتك، يصادف وأننا نسجل اليوم ذكرى 16 أفريل وهي عيد العلم في الجزائر وذكرى وفاة العلامة ابن باديس. لو تقول كلمة في هذا اليوم، وهل وصلت الجزائر بعد 80 سنة من تأسيس الجمعية وأكثر من 80 سنة من تأسيس الجمعية إلى تحقيق غاية جمعية العلماء المسلمين وهي نشر الثقافة والعلم وكذلك الرقي بالمجتمع الجزائري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالك عن طفولتي يقتضي قبل أن أتعرض إلى المرحوم الإمام عبد الحميد بن باديس أن أقول كلمة عن السياق التاريخي الذي تندرج فيه هذه الطفولة. لقد ولدت بمدينة سطيف في الشرق الجزائري يوم 5 جانفي 1932 في بلد كانت احتلته فرنسا منذ قرن بعد مقاومة باسلة قادها الأمير عبد القادر وأحمد باي، وبعد الهزيمة لم يستكن الشعب الجزائري بل قام بانتفاضات متتالية في كل أنحاء القطر، المقراني في الشرق الجزائري، فاطمن سومر في الوسط الجزائري، بوعمامة في الغرب الجزائري. مع الأسف كل هذه الانتفاضات أخمدت بالحديد والنار، ولا بد للشباب الجزائري اليوم ألا ينسى ما كلفت هذه الانتفاضات من تضحيات. إن الاستعمار الفرنسي في الجزائر يختلف عن الاستعمار في دول إسلامية أخرى في القرن 19 الميلادي، فكان استعمارا شموليا في بلدنا. بعد أن صدرت الأرض استهدفت فرنسا الروح الجزائرية بمحاولة تحطيم مقومات الشخصية الوطنية من دين ولغة وتراث، فاستولت فرنسا على كل المساجد التي ورثناها من أجدادنا من الفتح الإسلامي إلى الدولة العثمانية، مرورا بالرستميين والحماديين والمرابطين والموحدين والزيانيين. فأصبحت فرنسا تعين الإمام والمفتي وحتى المؤذن، وتمنع العلماء الأحرار من التدريس في هذه المساجد، كما استولت على الأوقاف التي كانت شريان الحياة لهذه المساجد، وكما حطمت الزوايا التي كانت تنشر العلم ولم تبقي من الزوايا إلا التي قبلت أن تخدم ركابها، وقامت بحملات تبشيرية، وصلت ذروتها مع الكاردينال لافيجري الذي كان يستغل المجاعات والأوبئة لإيواء اليتامى وتمسيحهم. هذا هو الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وفي بداية القرن العشرين وكأنه أدرك أن لا حياة في هذه البلاد، لا إسلام ولا عربية ولا وطنية، وذهب أبعد من ذلك في 1930 حين احتفل بالذكرى المئوية لاحتلال الجزائر، وكانت احتفالات عظيمة في عاصمة الجزائر، حضرها رئيس الجمهورية الفرنسية شخصيا، وهذه الاحتفالات كانت بمثابة حفل تأبين للإسلام وللعربية وللوطن. شاءت الأقدار أن سنة واحدة بعد هذه الاحتفالات أنشئت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،
كان ذلك في سنة 31
في 1931 شهر ماي، وأصبح الاستعمار الفرنسي يواجه في الجزائر حركة وطنية عتيدة ذات شقين، شق سياسي محض يتزعمه حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالح حاج، الذي أدخل في ضمير الجزائريين وفي قاموس الجزائريين كلمة استقلال، وشق ثاني ثقافي ديني تتزعمه جمعية العلماء برئاسة عبد الحميد بن بديس، وكان شعارها الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا. ويجب أن يدرك الشاب الجزائري اليوم أن هاتين الحركتين الوطنيتين كانتا متكاملتين. فأنا أذكر أن كثيرا من أنصار جمعية العلماء كانوا منخرطين في حزب الشعب الجزائري، هذا الدليل الأول أن الحركتين كانت متكاملتين. والدليل الثاني أن بطاقة الانخراط في حزب الشعب الجزائري كان مطبوع عليها شعار جمعية العلماء، تغيير فقط في الترتيب، الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا. إذن كانت حركتين متكاملتين خدمت الجزائر طيلة عشرياتها. بالنسبة ل 16 أبريل أعتقد أن هذه الجمعية ركزت على مقومات الشخصية الوطنية، وقد حكى لي الوالد أن قبل تأسيس جمعية العلماء في العشرينيات أو في آخر العشرينيات كان يتجول مع الشيخ عبد الحميد رحمهما الله، وكلما نزل في قرية إلا ووجد مخبرا ينتظرهما ويقول لهما لابد أن تصحباني عند الحاكم الفرنسي ويذهبان ويسألهما ما هدف زيارتكما، فيجيبا جئنا لنلقي درسا في تفسير القرآن الكريم، فيقدم لهما ورقة مطبوعة فيها نتعهد ألا نتطرق إلى الشأن السياسي، ويوقعان، ومن خلال تفسير القرآن الكريم غرس في هذه الشعب مقومات الشخصية الوطنية. يا شعب لست فرنسيا وإنما أنت جزائري، ودينك الإسلام وليس المسيحية، ولغتك العربية وليست الفرنسية. إذن كان عملا شاقا مس جميع أنحاء القطر. ويمكن القول أن عشرية 1920-1930 كانت عشرية إرهاسات لتأسيس جمعية العلماء.
كان ذلك في مكة في المدينة المنورة لما التقى الشيخ ابن باديس مع والدك؟
هو في الحقيقة أنا ولدت بمدينة سطيف في 1932، ولكن لم أحتفظ بأي ذكرى عن هذه المدينة، لأن والدي بعد تأسيس جمعية العلماء سنة 31 عين كمسؤول على الغرب الجزائري، أو بعبارة أخرى قررت الجمعية أن يكون التقسيم مناسبا للتقسيم الإداري آنذاك، ثلاث ولايات أو ثلاث آذاك الوقت يقولوا عمالات، الجزائر الوسط وعين الشيخ طيب العقبي مسؤولا عن الوسط. الشيخ عبد الحميد بما أن إقامته كان يدرس في قسنطينة ويكون الأجيال أصبح مسؤولا عن الشرق الجزائري، وعين البشير الإبراهيمي مسؤولا عن الغرب الجزائري، واختار تلمسان عاصمة لنشاطه. إذن كل ذكريات الطفولة مرتبطة بمدينة تلمسان.
على ذكر الطفولة دكتور أحمد طالب الإبراهيمي، قلت أنك ولدت في 5 جانفي من سنة 1932 من عائلة اشتغلت بالعلم والدين، ويقال أن لأسرتك ترقى بنسبها إلى أبي بكر الصديق. لو تحدثنا عن عائلتك، نسبها وكذلك نسب الوالدة، وكيف كانت هذه الطفولة؟ أنت ولدت في مدينة سطيف، ولكن بعد عام تنقلت إلى ولاية تلمسان، وهناك بدأت الطفولة.
أنحدر من أسرتي علم ودين ووطنية، وكانت أسرتي تقطن قرب مدينة سطيف، وكانت تمتلك أراضي صدرت بعد انتفاضة المقراني، وبفضل هذه الأراضي كانت العائلة تحتضن عشرات الطلبة وتكونهم لمدة 2 أو 3 ويصبحوا مدرسين كل الكتاتيب لتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية التي أنشئت حول مدينة سطيف. يمكن القول أن كثير من معلمي هذه الكتاتيب تخرجت من مدرسة الأسرة، وهذه الأسرة أعطت للقطر علماء طيلة القرن 19 الميلادي، آخرهم الشيخ المكي الإبراهيمي عم الوالد الذي أشرف على تكوينه وتربيته. عندما توفي الشيخ المكي هاجر أخوه جدي سعد الإبراهيمي إلى المشرق العربي، واستقر في المدينة المنورة في 1909، والتحق به الوالد بعد 2 بعد مروره بمدينة القاهرة، حيث التقى بالشيخ رشيد رضا. استقر الوالد في المدينة المنورة ودرس ودرس في الحرم النبوي، ومن أبرز أساتذته الشيخ أحمد الوزير التونسي والشيخ حسين فيض الأبادي الهندي. ثم في 1917 أعتقد أن في المدينة المنورة الحدثان الأساسيان في حياة الوالد زيارة الشيخ عبد الحميد عندما أدى فريضة الحج في 1913، والتعرف الحدث الثاني على جدي من والدتي وهو الحاج مصطفى شوكاتلي الذي هاجر من تونس ربما لنفس الأسباب. وفي 1917 عين الوالد أستاذا في دمشق في أول ثانوية عصرية المدرسة السلطانية أو مكتب عنبر، وربما من أبرز تلامذته عين أستاذا للأدب العربي الدكتور جميل صليبة الذي أصبح أستاذ فلسفة وعضو المجمع اللغة العربية، والدكتور أديب الروماني، والأستاذ عدنان الأتاسي. في 1920 بعد دخول الفرنسيين مدينة دمشق قرر الوالد العودة إلى الجزائر
بعدما تزوج.
1920 بعدما تزوج
سنة 1919 من أصول تركية.
نعم من أصول تركية. نعم. إذن عند دخول الفرنسيين، يعني واحد يهرب من الفرنسيين ويجد الفرنسيين دخلوا إلى دمشق، قرر العودة إلى الوطن. ربما الأفكار التي ناقشها مع الشيخ عبد الحميد بديس بدأت تتبلور، وبدأت فكرة تأسيس جمعية علمية وطنية في الجزائر تتبلور في فكر الشخصين. فعاد إلى الوطن في 1920 واستقر في مدينة سطيف، حيث أسس مسجدا ومدرسة، وكانت لقاءات متعددة مع الشيخ عبد الحميد. وهذه العشرية كما قلت كانت عشرية الإرهاصات. تأسست جمعية العلماء في 1931. 1933 تقر الوالد في تلمسان، وكما قلت ذكريات الطفولة كلها مرتبطة بتلمسان. يمكن القول أن وجود الإبراهيمي في تلمسان في الثلاثينيات من القرن الماضي تعتبر مصدر ثورة ثقافية حقيقية، فقد اعتنى بجميع جوانب الحياة العامة في مدينة تلمسان، فوجد مثلا أن التلمسانيين كانوا منقسمين إلى حضر وكراغلة، وكانت تقع معارك كبيرة كلما تمت انتخابات بلدية. في 1935 لأول مرة تتقدم قائمة واحدة باسم المسلمين في مدينة تلمسان، هذا معناه أنه استطاع أن يوحد الأمة التلمسانية، وبدأ يدرس في متجر أحد مريديه اسمه الحاج محمد بوحجر. كانت هذا المتجر من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 8 مقر دروس في علوم اللغة في علوم التاريخ صباحا، ثم يصبح متجر ابتداء من الساعة 8 صباحا، ويتحول إلى حلقة درس بعد صلاة المغرب، حيث يلقي الشيخ دروس في التفسير وفي الحديث وفي الفقه. يعني كان عمل شاق، ولكن كون نخبة من التلمسانيين، وحتى يتفادى التدريس في متجر لأن المساجد كانت ممنوعة له، فبدأ يفكر في مشروع تأسيس مدرسة دار الحديث التي انتهت في 37 ودشنت رسميا بحضور الشيخ عبد الحميد بن باديس وكل أعضاء جمعية العلماء، وكان يوما عظيما حقيقة افتتاح دار الحديث. لم يكتفي بإنشاء مدرسة الدار الحديث التي كانت في الحقيقة مركب ثقافي يحتوي على مسجد في الدور السفلي، ويحتوي على قاعة محاضرات في الطابق الأول، وعلى 10 أقسام مدرسية للتلاميذ في الدور الثاني. لم يعتني فقط بمدرسة دار الحديث، وإنما اهتم وجه التلمسانيين إلى إنشاء مكتبات عامة، وإلى الحركة الكشفية، وإلى حتى الحرفيين اعتنى بحياة التلمسانيين وبسلوك التلمسانيين، وسهل الزواج، كان المهر يعتبر، واعتنى بتعليم البنت، حتى أن التلمسانيين أنشأوا مدرسة مجاورة لدار الحديث اسمها مدرسة عائشة مخصصة للبنات. إذن عندما قلت أن وجود الإبراهيمي في تلمسان أحدث ثورة ثقافية حقيقة، واستطاع أن يوحد بين المثقفين باللغة العربية والمثقفين،
نعم،
ولو كانوا أقلية، يعني الأطباء والمهندسين والصيادلة يمكن والمعلمين في المدارس الفرنسية، استطاع أن يوحد بين هاتين الطائفتين من المثقفين بالفرنسية وبالعربية.
نعم، نشاط شيخ الإبراهيمي أثار حفيظة فرنسا وحاولت وهددته في كم من مرة، وحاولت اغتياله في معسكر.
هذا تم حقيقة، ومدرسة دار الحديث بدأت فرنسا بمنع تدريس التاريخ، هذه مرحلة أولى، ثم أغلقت المدرسة. وفي 1939 عندما قامت الحرب العالمية الثانية، طلبت السلطات الفرنسية من الشيخ الإبراهيمي أن يلقي أحاديث في الإذاعة. هذاك الوقت ما كانش تلفزيون ولا إنترنت، الإذاعة كانت هي الوسيلة الوحيدة لنشر الأخبار، فأبى بحجة أن الشعب الجزائري لا ناقة له ولا جمل في الصراع بين ألمانيا وفرنسا، فرفضه أدى إلى نفيه إلى قرية أفلو. في 1940 يوم 10 أبريل جاءت الشرطة الفرنسية للبيت وألقت القبض على الوالد، حملته إلى قرية لم نسمع بها من قبل في الجنوب الوهراني اسمها أفلو، حيث أقام ثلاث سنوات في إقامة جبرية. وإذا كان الاستعمار الفرنسي حرم الشعب الجزائري وخاصة الشعب في تلمسان من علم الإبراهيمي، فقدم للأسرة خدمة بدون أن يشعر، لأن لأول مرة عشنا مع الوالد في أفلو سنتين، من 40 ل 41 منعوا العائلة للالتحاق به، ولكن في 1941 سمحوا للأسرة الضيقة الوالدة والإخوة والأخوات بالالتحاق به، فالتحقنا به في سنة 41 وعشنا معه يوميا. وربما تكويني الثقافي كل ما حفظته من قرآن كريم ومن أحاديث نبوية ومن شعر عربي يرجع إلى هذه المرحلة. كان الوالد كل صباح بعد صلاة الفجر يجمع الأولاد، أخي محمد رحمة الله عليه وأختي رشيدة رحمة الله عليها، وكانوا يرتلون جزءا من القرآن الكريم. كان عمري 10 سنوات، أنا لا أحفظ إلا جزء عما حفظته في كتاب الشيخ أبو بكر مراح، هذا رجل لعب دورا في تاريخ تلمسان، ويعتبر كتاب الشيخ بكار همزة وصل بين الكتاتيب التقليدية وبين المدرسة الحديثة التي أنشأتها جماعة العلماء. في هذا الكتاب حفظت جزء عامة وبعض القواعد من اللغة العربية، ولكن استفدت كثيرا من السنتين اللتين قضيتهما مع الوالد في آفلو. كان بعد ترتيل جزء من القرآن الكريم يفسر لنا آية من القرآن الكريم أو حديث أو أبيات من الشعر العربي، في كثير من الأحيان استطرادات تاريخية ولغوية كثيرة. طبعا عمري 10 سنوات استوعبت الشيء القليل من هذه الدروس التي استفاد منها أخي وأختي. هذه الإقامة في آفلو دامت إذن سنتين. في آخر 42 بعد نجاحي كنت أذهب إلى المدرسة الفرنسية، دخلتها في تلمسان في أكتوبر 37.
نعم دكتور، قبل أن نذهب إلى المدرسة الفرنسية نعود إلى تلمسان، لو تحدثنا عن زيارات شيخ العلامة ابن بديس إلى ولاية تلمسان، لو تذكر جوانب من هذه الزيارات التي كان يقوم بها عبد الحميد ابن بديس.
فعلا كان الشيخ عبد الحميد بديس ربما كل شهر شهرين يزور تلمسان بالقطار، يصل في المساء ويسهر مع الوالد ربما إلى ساعة متأخرة، ويسافر بعد يوم صباحا يعود إلى قسنطينة. كانت بينهما أحاديث ربما حول حياة جمع العلماء، يعني كان أذكر أن الشيخ عبد الحميد له حضور قوي.
تقول أنك بكيت عندما دشنت دار الحديث، لأنك لم لماذا يعني لماذا بكيت؟
يترك في نفسك فيه شيء من القدسية. أنا أعتقد وأقولها بصراحة أن إذا كان الأمير عبد القادر هو عظيم الجزائر في القرن 19، أعتقد مخلصا أن عظيم الجزائر في القرن 20 هو عبد الحميد بن بديس. طبعا لذكريات مؤثرة، أذكر أنه في يوم من الأيام وضع يده على رأسي ودعا لي، هذه أعتبرها من ماذا أقول عن تلمسان. ربما بينهما كانت صداقة واحترام متبادل ووفاء، ولم أرى وفاء كوفاء الإبراهيمي لابن بديس بعد وفاته، لأنه كان يقيم حفلا كل سنة بمناسبة ذكراه، وعندما أسس معهدا ثانويا أطلق عليه اسم عبد الحميد بديس، معهد بن بديس في قسنطينة الذي أسسه في الأربعينيات في 47 أعتقد بعد وفاة بن بديس ب7 سنوات يعني. ولم يحضر جنازته لأنه كان في المنفى لا يستطيع أن يتحرك. صلى عليه شيخ مبارك الميلي رحمة الله عليه، وحاولت فرنسا أن تفرض على جميع العلماء رئيسا بعد وفاة بن بديس، ولكن وقف علماء الجزائر وقفة رجال وانتخبوا الإبراهيمي رئيسا بغيابه.
ربما يوم تدشين دار الحديث وصلت متأخرا ولم تستقبل،
كان عمري
وبكيت كثيرا لأنك
لم أحضر الحفل يعني. ولكن كان يوم عظيم، ربما خطبة الشيخ عبد الحميد واللي أثرت في التلمسانيين هي قصيدتان للشيخ محمد العيد، يعني واحدة مطلعها أحيي بالرضا حرما يزار ودارا تستظل بها الديار، والأخرى قصيدة دعاك الأمل لخير العمل فخلي الونا وقم عن عجل. يعني الشيخ العيد ربما وجوده في افتتاح دار الحديث هو الذي ترك أثرا قويا عند جمهور تلمسان.
للعلامة عبد الحميد بن بديس كان له الفضل في إقناع والدك من أجل دخول الأخ الأكبر لك إلى المدرسة الفرنسية.
الوالد رحمة الله عليه كان يعتقد أن التعليم الفرنسي ليس تعليما بريئا يحمل أغراض، فعندما وصل أخي سن السادسة وهو في الصيف لم يدخله المدرسة الفرنسية، وبقي يتعلم في البيت العربية إلى أن وصل 10 سنوات في 1934. وهذه رواية أخي رحمة الله عليه، قال لي أن الشيخ عبد الحميد بن بديس زار الوالد في تلمسان وقال له لابد أن أخذ محمد وأسجله في المدرسة الفرنسية. فكان الوالد غير مقتنع فأقنعه بحجة، فقال له إن اللغة الفرنسية سلاح نستعمله ضد الاستعمار الفرنسي، وأنت ترى كم فائدة الأمين العمودي كأمين عام لجمعة العلماء، وكان الأمين العمودي الوحيد الذي يحسن اللغتين، وكان هو الذي يترجم ما يكتب عن الجمعية وعن الإسلام وعن العروبة في الصحافة الفرنسية. فالشيخ عبد الحميد بنفسه أخذ أخي محمد وسجله في مدرسة فرنسية في 1934، وأخي بدوره سجلني في المدرسة الفرنسية في أكتوبر 37.
بعد الفاصل دكتور أحمد طالب الإبراهيمي سنتحدث عن أحداث 8 ماي سنة 45 ومشاركتك في هذه الأحداث، كما سنتحدث عن تأسيسك جريدة وكذلك دخولك إلى السياسة. بعد الفاصل أيها السادة الكرام نعود لكم.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياط.
نعود وإياكم أيها السادة الكرام من القناة الأولى ونواصل الحديث مع الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ونتحدث عن ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. هل كان يفرض عليكم الشيخ الإبراهيمي نظام معين أثناء طفولتكم؟
لا، ليس هناك.
هل كان قاسيا معكم؟
أبداً أبداً. لم أرى أرحم منه وأحن منه ألطف منه رحمة الله عليه رحمة واسعة، فالفضل في تكويني وتربيتي وما صرت.
ماذا كنت ترتدي لما تذهب إلى المدرسة؟ هل كنت ترتدي الجلباب والطربوش على الطريقة الإسلامية؟
لا، الجلباب لا، ولكن الطربوش.
أم كنت تلبس لباس إفرنجي؟
اللباس الأفرنجي مع الطربوش، اللباس الفرنسي مع الطربوش.
نعم. ألم يكون قاسي؟ ربما نتذكر كتاب أحمد أمين في حياتي يقول أنه والده كان يعارض أنه يلبس اللباس الإفرنجي. ألم يكون كذلك والدك؟
أبدا. ربما
وأنت صغير لم تكن تخجل من ذلك اللباس، أنك تبدو غريبا مع أصدقائك من الفرنسيين؟
لم أشعر بهذا. ربما يشعر الإنسان في أول يوم يدخل المدرسة الفرنسية بغربة، لأنني في بيتنا لم أسمع كلمة فرنسية واحدة، وأجد نفسي في مدرسة كلها فرنسية. لكن نقدر نقول أن الأسرة غرست في نفسي الثالوث المقدس وهو الإسلام، العربية الوطنية، غرست في نفسي هذا الثالوث. وربما هذه التربية هي التي جعلتني في حياتي المستقبلية جنديا لهذا الثالوث، خدمته طول حياتي. أضيف أن هذه الطفولة عثرتها 3 صدمات. الصدمة الأولى كان عمري 6 سنوات عندما ذهبت إلى المدرسة الفرنسية واكتشفت أن بجانبنا نحن المسلمين هناك جالية لها دينها ولها لغتها ولها تقاليدها ولها تاريخها. هذا يسميه الفلاسفة الغيرية، الالتيريتي بالفرنساوي. الصدمة الثانية كان عمري 9 سنوات عندما جاءت الشرطة الفرنسية للبيت الساعة 5 صباحا وألقت القبض على الوالد. حينها أدركت ما هو الاستعمار، أن الاستعمار ينخر الأجسام ويهين الكرامة. أما الصدمة الثالثة كان عمري 13 سنة، هي أحداث 8 ماي 45. اكتشفت أن الاستعمار يساوي أولا وأخيرا الإبادة، وربما أحداث 8 ماي 45 هي التي جعلت الشباب الجزائري آنذاك يدرك أن الخلاص لا يكمن في الحل السياسي ولا في المفاوضات ولا في إرسال النواب للبرلمان، وإنما يكمن في المقاومة. هذه الصدمات الثلاث ربما هي التي عززت وفائي للثالوث الذي غرسه في نفسي أفراد أسرتي والوالد قبل كل أحد.
نعم دكتور، نبقى في مرحلة التعليم،
الطفولة.
نعم، درست في المدرسة الفرنسية، وأكيد أنه هناك كانوا أساتذة فرنسيين يدرسونك. كيف كان يتعامل معك الأستاذ الفرنسي ابن ثاني رجل في جمعية العلماء المسلمين؟
في المدرسة الابتدائية لم أشعر بربما ثانوي عانيت أكثر، أما في الطفولة كان نفور من هذه اللغة التي أجهلها، ولكن شيئا فشيئا تأقلمت، وربما دور المعلمين الأوائل استطاعوا أن يحببوا للأطفال اللغة الفرنسية. أما هذه الطفولة، إذا نحب نشوف المراكز اللي أثرت عليها، نقدر نقول أن الأسرة لعبت دورا كبيرا.
من كان يدرسك، الوالد أم الوالدة؟
الوالد. الوالد.
الوالدة لم تساهم؟
لا، إذا الأسرة من جهة ودار الحديث، لأن في دار الحديث تلاميذ الوالد هم اللي أصبحوا المعلمين. أستاذي شخصيا كان الأستاذ محمد بابا أحمد رحمه الله. إذن دار الحديث لعب الدور كذلك، إذن دور الأسرة. وهذا اللي خلى، قلت لك التعليم الفرنسي لم يكن بريئا، لم أتأثر أفكار المدرسة الفرنسية التغريبية، لأنني لقحت بفضل الأسرة وبفضل دار الحديث. هنا لما تشوف تاريخ الجزائر تدرك أن مدارس جامعة العلماء لعبت دور في تلقيح الأطفال حتى لا يتأثرون بالمدرسة الفرنسية. ربما من بعد في الجامعة اكتشفت أن المدرسة الفرنسية أثرت، وأن الطلبة الجزائريين في الجامعة ابتعدوا شيئا ما عن مقومات شخصيتهم وعن شعبهم. هذه نخليها للحلقة الثانية.
نعم، قبل قليل سألتك عن هل كان يفرض الوالد نظام معين في البيت، قصدته بذلك أنتم يعني أطفال، هل كنتم تستيقظون معه الفجر؟ هل كان يفرض عليكم حفظ الألفية مثلا أو حفظ القرآن؟
لا، حفظ القرآن في أفلو كان كل يوم، والدروس اليومية والصلاة في أوقاتها كان هو الذي يأمنا. أما يفرض نظام معين إلا حفظ القرآن وربما المطالعة، حب الكتب. طريقته أن بسلوكه يأثر فيك، ما يقولكش صلي ولكن كي تشوفه يصلي تصلي، ما يقولكش طالع تشوفه هو يوميا كتاب في يده. لم أتذكر الوالد وأنا طفل وهو بدون كتاب في يده. تعلمنا إذن يوجهك للمطالعة، الكتب الأطفال هذيك اللي، وبدينا نسمع بالكتاب العرب الكبار، شعر أحمد شوقي، كتب طه حسين، كانت في تلمسان توصل مجلة الرسالة، واللي نعرفه شكون أحمد حسن زيات، واللي يكتبوا مع أحمد حسن زيات، شكون مصطفى صادق الرافعي، هذه كل أسماء. ونسيت نقول لك باللي الشيخ أدخل في تلمسان المسرح، أذكر أنني حضرت في قاعة من قاعات السينما في تلمسان روايات لأحمد شوقي يمثلها تلاميذ الشيخ، يعني مسرح كيلوباترا، مجنون ليلى. الثقافة العربية كانت مسيطرة على البيت. إذن بدون ما يوجهك، عندما تشوفه يطالع يطالع، عندما تشوفه يصلي تصلي. إذن طريقته في التربية موش يفرض ولكن يخلي المثل، يعني كما راني نعيش ماذا بي ولدي يعيشوا كما أنا.
لما كان يسافر الوالد هل كان يأخذك معه؟
لم يأخذني إلا مرة واحدة، ربما لا أذكر سنة. كانت عطلة إذا كنت في المدرسة، ربما سنة 38 أو 39 صحبني معه إلى العاصمة ورأيت العاصمة لأول مرة،
رأيت البحر،
رأيت نادي الترقي واكتشفت البحر، لأن في تلمسان ما فيش بحر يعني. وتعرفت على الأمين العمودي و... يعني أعضاء الجمعية، الشيخ عبد الحميد طبعا أذكر أن الشيخ
كان يأخذك في جولة، الشيخ عبد الحميد
كان يأخذني لأن كان يمشي يوميا ساحة الشهداء إلى
باب عزون
إلى سكوار بورسعيد، يعني
يأخذ هذا المسلك
من غرفة الوالد. الوالد كان يكتب دائما يقول له أنت قعد تشتغل وأنا نروح مع أحمد. أيضا المشي نتاعه من سكوار بورسعيد، الفندق كان قرب من ساحة الشهداء إلى سكوار بورسعيد ويرجع من البحر، يعني هذه الجولة اللي كان يقوم بها الشيخ عبد الحميد كل يوم.
هل كان يعلمك شيئا أثناء هذه رحلة السير؟
نشوف كيفاش الناس يحيي وكذا. هذه الذكريات اللي بقات يعني.
هذه الزيارة إلى الجزائر العاصمة، يعني بدأت تتعرف عن جمعية العلماء المسلمين. كانت هناك أحزاب أخرى جزائرية منها حزب الشعب، وأنت في ذلك الوقت بدأت تتعرف عن على هذا الحزب. كيف جاءتك المعلومة لأول مرة عن حزب الشعب؟
لا، هي الشيء الوحيد أن شعرت في تلمسان أن كثيرا من أنصار الوالد أو تلاميذة الوالد أو مريدين الوالد كانوا يحملون بطاقة شفتها بعيني وأنا طفل الانخراط في حزب الشعب، وكانوا لا يشعرون بأي تناقض خلقوه من بعد. أما هذاك الوقت كان المواطن الجزائري يشعر أنه وطني من جميع العلماء، يأخذ درس في التفسير، درس في الفقه، درس في الحديث، ومن حزب الشعب درس في الاستقلال. كلمة استقلال ربما غرسها في ضمير الجزائريين حزب الشعب، وجمعية العلماء تعطيه الغذاء الروحي من قرآن وحديث. إذن كان تكامل، ركزت على كلمة حركتان متكاملتان، تناقض من بعد ربما كل حركة تحب يكون عندها سيطرة على الرأي العام. أما المواطن الجزائري آنذاك لم يكن يشعر بأي تناقض بانتمائه إلى حركتين. أنا من تلاميذ جمعية العلماء وأنا من أنصار حزب الشعب.
متى شعرت بالتحديد أن لك ميولات لحزب الشعب؟
هذه التربية ما تقدر تأديك إلا أن تكون من أنصار حزب الشعب والاستقلال. يعني كما قلت لك أحداث 45 حقيقة كانت منعرج في تاريخ الجزائر، يعني كل عمل سياسي والانتخابات، يجب أن نكونوا في البلدية ويجب في الولاية ويجب أن نكونوا، كل هذه الأشياء أصبحت ثانوية، وأصبح الشعب الجزائري أو طليعة المناضلين في الشعب الجزائري أدركت سنة 45 أن الحل لن يأتي عن طريق الحوار والمفاوضات والانتخابات، لن يتأتى إلا عن طريق المقاومة. هذا أكبر درس من أحداث 45 فهموه جدودكم اللي كانوا عايشين هذاك الوقت سنة 1945.
وصلنا للحديث عن ظروف وفاة العلامة عبد الحميد ابن بديس. قبل الظروف سيد الفاضل كان الوالد في المنفى، وكان عبد الحميد ابن بديس يتبادل رسائل مع الشيخ الإبراهيمي.
10 أفريل 1940 نقلت السلطات الفرنسية الشيخ الإبراهيمي من تلمسان إلى أفلو، ولم نسمع بذلك إلا بعد أيام. كنا نقول الشيخ في مكان مجهول، حتى وصلتنا أخبار بأنه موجود في قرية تسمى أفلو في الجنوب الوهراني، الجنوب الغربي من القطر الجزائري. وفجأة يوم 16 أفريل 1940 توفي الشيخ عبد الحميد بن بديس. وصلت للوالد بعد أيام رسالة من الشيخ عبد الحميد يشكره على موقفه من السلطات الفرنسية وعن موقفه الصلب، وكأنه يوصيه بالجمعية ومصير الجمعية. وربما هذه الرسالة هي آخر ما كتب الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه. لقد نشرت في مجلة الموافقات التي كانت تصدر عن جامعة الجزائر منذ 10 سنوات أعتقد.
وهل احتفظت بهذه الوثيقة؟
نعم،
الموجودة
موجودة. موجودة عندي عدة رسائل من الشيخ عبد الحميد إلى الشيخ البشير، من جملتها رسالة بعثها بها إلى تلمسان يقول له سأصل يوم الفلاني حذاري من الكورتيج يعني لابد أن نكون بمفردنا يعني
سرية.
نعم. على كل حال لقد فقدت الجزائر أعتقد في يوم 16 أبريل 1940 يعني من أعظم شخصيات الوطن. وهذا مما جعلني عندما كنت على رأس وزارة التربية وسألني رئيس بومدين أفكر في تحديد يوم علم حتى نحث الشعب الجزائري على العلم، لأن كل شعب متعلم لا يقهر ولا يستعبد. قال لي اقترح علي تاريخ، التاريخ اللي جاء في ذهني هو تاريخ 16 أبريل، وقرر أن يوم العلم سيكون يوم 16 أبريل يعني يوم وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس،
وهو شهر العلم في العالم. كذلك والدك كان يتبادل الرسائل مع كتاب وأدباء وعلماء دين من المشرق، ذكرت في مذكراتك أنه كان يتبادل رسائل مع طه حسين.
في طفولتي لا أذكر إلا أن كتبا كانت تصله من الحجاز، من عالم حجازي اسمه الشيخ محمد نصيف، كل ما كان ينشر هذاك الوقت كان يصل إلى الوالد إلى مدينة تلمسان. وأذكر أن كانت مكتبة في تلمسان صاحبها السيد مصطفى باغلي كانت تبيع الكتب القديمة، لما وصل الوالد وجهها إلى الكتب الحديثة، فأصبحنا نجد في واجهة هذه المكتبة كل ما ينشر في المشرق. ثم اللي ولينا بدأنا نقرأ مجلة الرسالة لأحمد حسن زياد في الثلاثينيات في تلمسان، ونعرفوا شكون أحمد شوقي، ونعرفوا شكون طه حسين والرافعي، إذن كل كتاب المشارقة والعقاد وأحمد أمين، هذه الأسماء سمعناها لأول مرة بفضل الوالد في مدينة تلمسان، وكان يوجه تلامذته لقراءة كتب أحمد أمين مثلا عن تاريخ الحضارة الإسلامية. هذه المكتبة ربما كانت مكملة لدار الحديث، وكانت ملتقى المثقفين في مدينة تلمسان.
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، نواصل دائما الحديث عن والدك. بالنسبة لتواجده في المنفى وبعد التحقتم به في آفلو، هناك سمع بوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس ونصب هو رئيس جمعية العلماء المسلمين، من قرر ذلك؟
اجتمعت المكتب الإداري لجمعية العلماء عند وفاة الشيخ عبد الحميد، وبعد أن دفن في مدينة قسنطينة اجتمع، وكان أبرز العلماء آنذاك مبارك الميلي والعربي التبسي ومحمد خير الدين، يعني ربما هذو كانوا أبرز صمدوا أمام ضغوطات السلطات الفرنسية لقبول رئيس بموافقة السلطات الفرنسية، فرفضوا واجتمعوا وانتخبوا الإبراهيمي رئيسا وهو غائب وهو في أفلو.
ماذا كان رد فعل الوالد؟
لم أكن معه.
لم تتحدثون في هذا الموضوع؟
كتب مرثية عن عبد الحميد بن باديس سماها مناجات مبتورة لدواعي الضرورة، ربما من أجمل ما كتب. ويمكن أن نجمع كل ما كتب الإبراهيم عن بن باديس في كتاب، يعني لأن كل ذكرى كان يكتب مقالا يتعرض لجانب من جوانب عبقرية الإمام بن باديس.
ربما دكتور أحمد طالب الإبراهيمي في الأخير تحدثنا عن الشيخ العلامة ابن باديس، وتحدثنا عن الوالد وجمعية العلماء المسلمين. في العدد القادم سنتحدث عن مرحلة أخرى من مراحل حياتك، وهي مرحلة المراهقة، والتي تصنفها أنها تبدأ من سنة 45 مع أحداث 8 ماي. في الأخير، ما هو الشيء الذي أخذته من والدك؟
أسأل الله أنني أخذت، ولكن لا أعتقد أنني أخذت الكثير. ربما عندما قلت لك أن هذا الثالوث المقدس هو الذي أنار طريقي وجعلني جنديا في خدمة الإسلام والعربية والوطن، هذا أجمل ما أخذت عن الوالد. طبعا الخاص ربما الصبر والمصابرة والمرابطة، حتى الثقافة الأوروبية. أنا تسألت لما كبرت، قلت منين جاءت هذه؟ دركت أنه كان يقرأ مجلة المقتطف. إذن كان لما كنت في الفلسفة وظنيت أنني نفهم، نهار سألني قال لي واش راكم تقرأ؟ قلت له علم النفس، نحاول نترجم علم النفس. واش الدرس الأخير؟ قلت له عن العادة، لابيتود. ما لا تكلم لي على سبنسر ويليام جيمس. أنا تعجبت، هذا الإنسان عمره ما قرأ في المدرسة الغربية الفرنسية، ما اطلع. ذكر لي عدة علماء، ستيوارت ميل. كي كبرت قعدت نبحث كيفاش الشيخ كان يعرف هذه الأسماء واش كتبوا، إذا قرأ ترجمات. ثم فهمت باللي كي كان في المشرق كان من القراء الأوفياء لمجلة المقتطف، كانت تخرج كل شهر، كان يخرجها واحد اسمه يعقوب صروف أعتقد، كانوا يترجموا ويعطيوا داروين. كيفاش عالم أنت تحسب العالم هذا ما يعرف إلا القرآن والحديث والفقه وكذا.
إذن الدكتور طالب الإبراهيمي في الحركة الوطنية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي ربما عرفت أوج نشاطها، خاصة جمعية العلماء المسلمين، حزب الشعب، كذلك الأحزاب التي تطالب بالاندماج. ما يقال أن جمعية العلماء المسلمين أنها هي الأخرى طالبت بالاندماج وطالبت بدستور للجزائر ولكن تحت الحكم الذاتي، هل هذا صحيح؟
يعني هذه من الأكاذيب والتحريفات. ربما إذا حركة خدمت ضد الاندماج فهي جمعية العلماء. ولما كنا صغار حفظنا قصيدة للشيخ عبد الحميد بن بديس تقول بالحرف الواحد: شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. اللي طلب الاندماج يطلب المحال. إذن هذه الأقاويل التي لا ترتكز على وثائق، لما خرجت حركة الاندماج بن بديس كتب مقال قال الجزائر لم تكن فرنسا وليست فرنسا ولن تكون فرنسا. إذن الحركة اللي غرست مقومات الشخصية الوطنية في المواطن الجزائري هي حركة جمعية العلماء.
نعم.
إذن الحركة اللي كانت ضد الاندماج هي حركة جمعية العلماء.
ألم يطلب شيخ ابن بديس جواز سفر فرنسي؟
وهذاك الوقت جدودك واش كانوا؟ كانوا فرنساويين. يعني هذا الغلطة اللي تحكموا على مرحلة بدون ما تضعوها في سياقها التاريخي. اللي يقول لك في القانون الأساسي تاع جمعية العلماء ما تكلمتش على الاستقلال، لو تكلمت على الاستقلال ما عطوهاش رخصة، كيفاش يقدر يخدم؟ احنا في لوجيما في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لما درنا الخطاب، كنا في 3 ولا 4، درنا الخطاب نتاع المؤتمر التأسيسي، ما حبيناش نشير لا لجبهة التحرير ولا للاستقلال، ولا قلنا احنا جمعيان دافعوا على طلبة المسكن نتاعهم والمأكل والمنح الدراسية وكذا، لو تكلمنا على السياسة ما يخليوناش نخدمه. كانت جمعية العلماء ما تقدرش تولد لو إذن هذه السياسة، أنك تتأقلم مع الوضع وتخدم أفكارك وقناعاتك.
نعم. لماذا كان هناك تقارب بين شيخ عبد الحميد بن بديس وكذلك الأحزاب المطالبة بالاندماج من الحزب الشيوعي أو حزب فرحة عباس؟
لأن كان الهدف هو جمع سياسة عبد الحميد بن بديس، هي الجمع مش الإقصاء. حتى اللي مش موافقين معك تحاول تجلبهم باش تقنعهم وتكونوا جبهة واحدة ضد الاستعمار الفرنسي، مش باش تهربهم يعني.
نعم. وشيخ عبد
يعني
الحميد،
لو فرحة عباس ما خالطش جمعية العلماء كان يبقى في أفكاره الأولى.
هل العلماء ابن بديس
في الحبس
أثر عليه؟
فرحة عباس بقى عام في الحبس في 45 بعد أحداث 45، فرنسا لقات عليه القبض وبقى عام في الحبس في قسنطينة مع شيخ البشير. هذاك العام أثر عليه كثير وتقرب. أنا دائما نقول أن فرحة عباس يعني عنده لقاءين اللي أثروا فيه، لقاء مع البشير إبراهيمي اللي ربما أدخل فيه البعد الإسلامي العربي، ولقاءه مع عبان في الخمسينات، هذه اللقاء الأول في الأربعينيات، في الخمسينيات لقاءه مع عبان فهم أهمية الثورة وفرحة عبان الله يرحمه لما تعرف بفرحة عباس قال له ما كنتش ظنك هكذا يعني. إذن سياسة عبد الحميد البديس هي سياسة الجمع، ندخل شيوعيين وندخل بن جلول وندخل حتى نكونوا جبهة ضد فرنسا، لأن هذو جزائريين.
نعم.
الناس اللي يتكلموا على الاندماج اليوم ويتهموا جمع العلماء هما كانوا والديهم مع فرنسا احنا والدينا لا عندهم برنوس ابيض اللي كانت تعطيه فرنسا ولا برنوس زرق ولا برنوس حمر ولا عندهم لا ليجيون دونور. بل ابحث الاندماجيين عند العائلات اللي كانت تخدم ركاب الاستعمار الفرنسي وكانت تقبل الوظيفه. عبد الحميد بن باديس البشير إبراهيمي فرنسا هبلت باش يقبلوا وظائف. هذه من جملة الأمور اللي ربما ما تكلمناش عليها، أن فرنسا لما طلبت من البشير إبراهيمي يلقي أحاديث في الإذاعة بعثت له شخص اسمه القاضي بن حورة مرتين. المرة الأولى سياسة الترغيب، سياسة الجزرة، يا شيخ تلقينا أحاديث ورانا نفكروا نديروا منصب شيخ الإسلام، تكون أنت شيخ الإسلام تاع الجزائر وكذا. قال لا. المرة الثانية الترهيب، العصا، إذا ما تديرش أحاديث راي فرنسا تنفيك وكذا، وقبل النفي وكذا. وراه الاندماج، يعني الناس اللي خدموا هذا الوطن بإخلاص وغرسوا في هذا الشعب، لأن 130 سنة تاع الاستعمار الفرنسي تأثر تأثر تأثر، واستطاعت فرنسا تخلي بذور نعاني منها إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا فرنسا ما زالت موجودة في الجزائر. يعني ربما الاستقلال السياسي حققناه، الاستقلال الاقتصادي رانا ماشيين في طريق لا بأس به، أما الاستقلال الثقافي ما زالت المخاخ معشش فيها فرنسا. إذن هذه مقولة لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد، وأبعد الناس على الاندماج هم هؤلاء الناس الذين غرسوا في الشعب الجزائري حب الإسلام، حب العربية، حب الوطنية. المهم أن كما قلت لك هذه الحقائق، أن حركة حزب الشعب خدمت فكرة الاستقلال وغرست في الشعب الجزائري فكرة الاستقلال، وأن حركة جمعية العلماء ردت الشعب الجزائري إلى إسلامه وعربيته. هذو الحركتين متكاملتين ربما هم حضروا الأرضية لثورة أول نوفمبر 54.
هل كانت مراسلات بين مصالح الحاج وشيخ البشير الإبراهيمي؟
عندي ربما رسالة أو رسالتين من مصالح في تلمسان 36، والله كانت اتصالات واتصالات من بعد في الأربعينيات. هذه
ما فحوى هذه الرسائل،
يعني ربما تبادل هدفها التنسيق بين الحركتين. رانا ساعة
نعم في العدد القادم. دكتور أحمد طالب الإبراهيمي، نغادر معك إلى الجزائر حينها تولى والدك رئاسة جمعية العلماء المسلمين وتنقلتم إلى الجزائر، وهناك بدأت مرحلة المراهقة إلى غاية سنة 1949. سنتحدث عن هذه المرحلة بإسهاب. أشكرك على طيبة الخاطر واستضافتنا في بيتك، كما أشكر زملائي كل من علال حاشي مصور من إذاعة النات وسعدي محمد تقني، وأشكركم أنا رضوان حرياتي، وتقبلوا تحيات المخرجة حسيبة خيدة. إلى اللقاء.
شكرا.
حوار في الذاكرة،
شهادات حية لشخصيات وطنية وثورية.
حوار في الذاكرة
مع صناع أبرز الأحداث الوطنية.
حوار في الذاكرة مع رضوان حرياتي.